أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويستحب معاملة من نشأ في خير، يعني هو تربى نشأ على الخير يستحب معاملته، كما في موثق الظريف ابن ناصح الوسائل باب 27 من أبواب مقدمات التجارة ذي الحديث واحد. قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخالطوا ولا تعاملوا، يعني لا تتعاملوا إلا من نشأ، ولا تعاملوا عفوا إلا من نشأ في خير، تربى على الخير فتعاملوا معه. والرواية موثقة، إذن يستحب التعامل معه. ثم قال: ويستحب والزراعة، يستحب الزراعة يعني عمل الزراعة مستحب، والزراعة والغرس، غرس الأشجار. قال الصادق عليه السلام، كلام للشهيد رحمه الله متن الدروس، قال: ما في الأعمال شيء أحب إلى الله تعالى من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زراعا إلا إدريس عليه السلام فإنه كان خياطا. إنه كان خياطا. أما أنه يستحب الزراعة والغرس كما هو المشهور من الأعلام، حيث قال: يستحب اتخاذ الغرس والزراعة حرفة، يعني حرفته ذلك فلاح اصطلاحنا. ويدل على ذلك جملة من الروايات على استحباب اتخاذ الغرس والزراعة حرفة للشخص، يستفاد ذلك من جملة من الروايات، منها موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. الوسائل باب 10 من أبواب مقدمات التجارة حديث واحد. عن أبي جعفر عليه السلام قال: لقى رجل أمير المؤمنين عليه السلام وتحته وسق من نوى، أو الوسق، وسق بالتسكين، وسق، والوسق 60 صاع، وكيل كبير يسع 60 صاع الوسق، في صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاع، فذلك 300 صاع ففيه العشر إلى آخره. فالوسق ما يسع 60 صاع. وتحته وسق من نوى، وأعلى التمر لما يأكل التمر ويبقى بصلاحنا نسميه الحص، هذا يسمى نوى. وتحته وسق من نوى. فقال له الرجل: ما هذا يا أبا الحسن تحتك؟ وخلي تحتك هذا النوى، ما هذا يا أبو الحسن تحتك؟ فقال: 100,000 عبق، عبق النخلة، يعني يصبح نخلة، يعني هذا 100,000 نخلة يصبح نخل، 100 عبق. قال: لا لا، ليس الكلام لها مال ولا مالي، الكلام من حيث الزراعة، زراعة يعني بخليها عنده حتى يزرعها، هذا المعنى، ليس الكلام في البيع والشراء، يعني يشتري النوى، ليس الكلام هنا. يقول السيد: ليش بخلي عندك النوى؟ قال: هذا نخل، يصبح نخل، 100,000 نخلة. ما هذا الذي تحتك يا أبا الحسن؟ قال: 100,000 عبق إن شاء الله. قال: فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة، كله طلع نبت محمد، وبالنتيجة بركة الأمير صلى الله عليه وسلم، يده بركة يد مباركة. هذه الرواية. إذن يستحب اتخاذ الغرس أن يكون غارسا فلاحا. ومنها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل باب 10 من أبواب مقدمات تجارة حديث 2. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يخرج ومعه أحمال النواة، حمل النواة الذي يزرعها، فيقال له: يا أبا الحسن، ما هذا معك؟ ما الذي معك؟ ويقول: نخل إن شاء الله. يعني اسمع، نخل إن شاء الله. فيغرسه فما يغادر منه واحدا. لكن رواية ضعيفة بسهل بن زياد. ومنها رواية يزيد بن هارون الواسطي، نفس الباب حديث 3. رواية يزيد بن هارون الواسطي قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن الفلاحين، فقال: هم الزارعون، كنوز الله في أرضه. هؤلاء كنوز الله في أرضه فلاحين. وما في الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة. وما في الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة. وما بعث الله نبيا إلا زراعا، إلا إدريس عليه السلام، فإنه كان خياطا إدريس، ولا الباقي كانوا فلاحين ورعاة. ممكن كان عنده هذا يعني شيء آخر، أي شيء آخر هذه. نعم. قال: وما بعث الله نبيا إلا زراعا، إلا إدريس، فإنه كان خياطا. ويضعيف بإبراهيم بن إسحاق، وجهالة كل من حسين بن أبي سري والحسين بن إبراهيم، وضعيف أيضا بيزيد بن هارون الواسطي، إذن جدا ضعيف. ومنها رواية أبي سعيد الخدري، هذا يقول الخدري يظهر صحيح الخدري والله العالم، أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الوسائل باب 10 من أبواب آداب التجارة حديث 4. قال: من سقى طلحة، وطلح النضل كذا يعني شيء من النخل يزرع، أول يأخذ منه يسمى طلح، الطلح أو سدرة، شجر سدرة، فكأنما سقى مؤمنا من ضبط، كأنه سقى مؤمنا من ضبط. بما أن سقي المؤمن ضبط مستحب عظيم، هذا أيضا حسن، ولكن ضعيف بالإرسال لعدم ذكر العياشي في تفسيره. وهذا والمشكلة، يذكرون أن العياشي إنما حذف الأسند اختصارا، وما دروا أنه بحذف من الأسند راحت قيمة الكتاب. ما كان يتوقعون يأتي زمان يناقشون في الأسانيد، لأنهم عندهم قراءة على صحة رواياتهم من هذا الباب. هو وكان عنده أسانيد وحذفها.
النبوي سعيد الخدري من ثمن
رسول الله. نعم. النبوي من ثمن سعيد الخدري من ثمن. لا، هو العياشي ذكرها، ذكر طريق العياشي أيضا، ذكر طريق مع قطع النظر الآن عن سعيد الخدري لعدم ذكر العياشي طريقه في تفسيره إلى عطية العوفي، كما أنا عطية العوفي غير موفق. وأما أبي سعيد الخدري لسنا نتكلم الآن عن ذلك، بعضهم يجعله جيد، على كل حال فيه كلام بالنتيجة. ومنها رواية محمد عن أبي عبد الله عليه السلام. أما رواية محمد أيضا نفس الباب، حديث 5 عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قال الزارعون، سفيان الزارع، وهي ضعيفة بالإرسال، إن أيضا هي مأخوذ من كتاب العياشي لعدم ذكر الطريق إلى الحسن بن ظريف، كما أن محمد الموجود في السند لم يعلم من هو ومجهول الحال. الخلاصة أنه لا إشكال في استحباب اتخاذ الزراعة حرفة للإنسان والغرس وما أشبه ذلك، لا إشكال عند الأعلام على الإطلاق. تسالم بالأشكال، وعند أيضا عند موفقة زرارة الأولى عن أبي جعفر. طيب، ثم قال: والتعلم الصقل، يعني يكون صيقلا، يعني حدادا باصطلاحنا اليوم، يعمل السيوف وكذا هو شيء من الحديد، صيقل يعبر عنه صيقل، يستحب الصيقلة. قالوا يستفاد ذلك من رواية أبي إسماعيل الصيقل الرازي، الوسائل باب 23 من أبواب ما يكتسب به، حديث 1. قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي ثوبان، فقال لي: يا أبا إسماعيل، يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة، وليس يجيئني مثل هذين الثوبين. فقلت: جعلت فداءك تغزلهما أم إسماعيل وأنسجهما أنا. فقال لي: حائك؟ أنت عبرك الحياك حائك؟ قلت: نعم. فقال: لا تكن حائكا. قلنا: مكروه كن حائكا، لا تكن حائكا. فقلت: فما أكون حينئذ؟ قال: كن صيقلا، كن صيقلا. قال: وكانت معي 100 درهم، فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا، يعني عتيقة، وقدمت بها الرأي، فبعتها بربح كثير. اشتغلت صيقل، غير الفن، يعني الصنعة الحرفة مستحب وفيه أيضا بركة.
باللغة سقل السيوف أي شحرة
أو مسمى، يعني يشتغل بهذا المعنى صيقل، يعني يصنعها يدبرها بهذا المعنى. طيب، ثم قال: والخروج من البلد عند الإعصار. إذا صار معسر يخرج، يطلع من البلد، هو يبقى في البلد، ما في شيء بالبلد بعد، يخرج منها الله يرزقه، يطلع من البلد إذا صار معسر. والخروج من البلد عند الإعصار يدل على ذلك رواية الشكوني عن جعفر عن أبيه، الوسائل باب 4 من أبواب مقدمات التجارة، حديث 12. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعسر أحدكم فليخرج، فليخرج من البلد، وليخرج ولا يغم نفسه وأهله، يعني لا يبقى مغموما هو وأهله في البيت ما عنده شيء، ولا يغم نفسه وأهله، ألا يبقى مغتما، لكنها ضعيفة بجهالة بنان هو عبد الله أخو أحمد محمد بن عيسى اسمه منال، هذا مجهول. كما أن أبي المغيرة موجود مشترك، مشترك أيضا، فالرواية ضعيفة. وقد استدل أيضا برواية دعائم الإسلام، رواية دعائم المستدرك، مستدرك الوسائل باب 25 من أبواب مقدمات التجارة حديث واحد، قال روينا وصاحب نعماني الإسماعيلي صاحب كتاب دعم الإسلام، قال روينا عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أعسر أحدكم فليضرب في الأرض، يضرب يعني سافر يمشي يطلع سافر، فليضرب في الأرض يبتغي من فضل الله ولا يغم نفسه ولا يبقى مغموما في البيت، يخرج وهي ضعيفة بالإرسال. وأيضا حتى ونفس النعماني صاحب الكتاب لم يوثق، نحن قطع النظر عن ذلك ولو لم يوثق. ورويت أيضا في الجعفريات، كتاب الجعفريات وعبر عنه بالأشعثيات، قلنا ابتلي بشخصين لكن اقتصرنا على حفيد إمام الكاظم موسى مجهول، أما والده إسماعيل كنا نقول أيضا كذا، بعدين سكتنا لا يقال شيئا أولاد لأن كذا وكذا وإلى آخره، ولو أيضا لم يوثق إسماعيل على كل حال ابن الإمام الكاظم. فإذا الرواية الضعيفة، قال وإعلام الأخ بالعصر، إعلام الأخ له ناصر، مهم له ناصر بالنتيجة، لعل أخوه مثلا عنده شيء يسعفه ويساعده، يعلم الأخ. أما أنه يستحب إعلام الأخ بالعصر كما يستفاد ذلك من رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 4 من أبواب مقدمات التجارة حديث 11، قال إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعن على نفسه، من عنا يعن يعني يجمد، ما يتكلم ما يدهم كذا القصامت، لا لا ليش، لا عدة معاني العنا والعنا والذي لا يقدر على كذا، لا مرد هنا الذي يجمد ولا يتكلم يعني لا يبوح، لكن ضعيف لاشتراك علي بن إسماعيل بين عدة أشخاص. وقد يقال المراد منه هو علي بن إسماعيل السندي، وقد وثقه نصر بن الصباح. والجواب أن حتى لو كان المراد منه إسماعيل السندي إلا أن توثيقات نصر بن الصباح غير مقبولة، لأنه بنفسه غير موثق، نصر بن الصباح هو نفسه غير موثق. وقد يستدل أيضا برواية حفص بن عمر، الوسائل باب 14 من أبواب مقدمات التجارة حديث 2، قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام حالي وانتشار أمري، النتيجة كذا وضعي، وانتشار أمري عليه. انتشار أمري عليه يعني أصبحت فقيرا معدما كذا، فشكوت حالي للإمام، ماذا أفعل؟ فقال لي: إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشر دراهم، وادعو إخوانك وأعد لهم طعاما، وسلهم يدعون الله لك. سوي هكذا ماشي العرض، باع شيء من عندك واصنع طعاما ثم سألهم الدعاء لك، وسلهم يدعون الله لك. قال: ففعلت وما أمكنني ذلك حتى بعت وسادة وأعددت طعاما كما أمرني، وسألتهم يدعون الله لي. قال: فوالله ما مكثت إلا قليلا حتى أتاني غريم لي فدق الباب علي وصالحني عن مال كثير كنت أحسبه نحو من 10,000. 10,000 هو مكان يحلب 50 درهم، 10,000 فأتدي الله سبحانه وتعالى كيف يأتي الرزق. ودائما أقول أنا الرزق والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، رزق الأعمار، ولكن ما تعرف كيف يأتي الرزق. مهما كان الإنسان ماهرا بالتجارة وعنده خبرة طويلة عريضة، ليس الرزق بالخبرة وإن كان لها أثر وبكثرة الجد والجهد وكذا، وإن كان له أثر. أنا كنت أرى عندنا أناس عندهم خبرة ويحسبون بالدقة ويشتغلون وربحهم قليل، وعندنا أناس أصلا يعني شبيه الأحمق تقريبا، ما عنده عقل، مسكين ما شاء الله الرزق عليه. ليس هي بالقوة بهذا الشكل. نعم له أثر هذا بلا أشكال، بالنتيجة ما تدري كيف يأتي الرزق على الأطلاق. فقال: فوالله ما مكثت إلا قليلا حتى أتاني غريم لي فدق الباب علي وصالحني عن مال كثير كنت أحسبه نحو من 10,000. ثم أقبلت الأشياء علي، ولم تنتهي عند 10,000، لا، أقبلت الأشياء علي وهي ضعيفة بسهل ابن زياد وجهالة أبي عبد الرحمن المسعودي وحفص ابن عمر. قبل أن نكمل، بالأمس كان مناسبة شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الحسن عليه السلام. تكلمنا في بعض المناسبات عن شهادة الإمام الحسن عليه السلام. أما بالنسبة لشهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا الكلام عن شخصية الرسول وما يتعلق به وما جرى وما حدث وما يتعلق بكل ذلك، إنصافا الكلام كثير جدا ولا يمكن الإحاطة بذلك، ولا سيما الوقت لا يسع على الإطلاق، ولكن نذكر شيئا ما، إما لا يدرك كله لا يترك كله. نذكر ما يتعلق في هذه المناسبة شيئا ما لعله يكون نافع إن شاء الله. أولا بالنسبة للوفاة، وقت الوفاة، واختلف الأعلام أنه متى كانت وفاة أو شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للولادة، الولادة وأيضا كان هناك خلاف بين الأعلام، خلاف، لكن نحن قلنا في بعض المناسبات وذكرنا رواية صحيحة سيد علي بن جعفر أن ولادته عليه السلام كانت يوم الجمعة في مكة، رواية صحيحة وأذكرها لكم. ولحسن الحظ في هذه الرواية أيضا اليوم الذي كانت فيه وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر يوم الاثنين فيه. وهذه الرواية سألت علي بن جعفر قال جاء رجل إلى أخيه، أخي موسى بن جعفر، فقال له ادعو لي فإني أريد الخروج، يعني السفر. قال ومتى تخرج؟ قال أخرج يوم الاثنين. قال ولما تخرج يوم الاثنين؟ قال أطلب فيه البركة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. قال عليه السلام كذبه، ولد رسول الله يوم الجمعة، وما من يوم أشد شؤما من يوم الاثنين، يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. فإذا الآية الصحيحة دلت على الوفاة كانت يوم الاثنين، يوم مات فيه رسول الله وانقطع فيه وحي السماء وظلمنا فيه حقنا. ألا أدلك على يوم سهل لين ألام الله تعالى لداول فيه الحديد؟ قلت نعم. قال اخرج يوم الثلاثاء. في هذه الصحيحة استفدنا عدة أمور، منها أن الولادة المباركة كانت يوم الجمعة، ومنها أن الشهادة أو الوفاة كانت يوم الاثنين. هذه صحيحة الرواية. نعم. أما باقي الفوائد أذكرها لأنه يتعلق الآن بالنسبة للرسول، أذكر الآن بعض الفوائد. نعم يبقى أنه في أي شهر أي سنة من هذا الباب. بالنسبة للوفاة المعروف عندنا، يعني المشهور، أنه 28 صفر، يعني قبل الرب قبل أن يدخل ربيع، ربيع الأول بليلتين، 28 صفر، والسنة 16 للهجرة. هذا المعروف عندنا. مثلا انظر إلى بعض الأعلام ماذا يقول في هذه الصورة. أقول وقع الخلاف في تاريخ اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الاتفاق بين السنة والشيعة على أنه يوم الاثنين من حيث الوفاة، لأن عندنا رواية صحيحة، وهو ابن 63 سنة. قال الشيخ الكوليني رحمه الله قبض لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول يوم الاثنين. قال الكوليني رحمه الله قبض لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول يوم الاثنين. وقال الشيخ في التهذيب قبض عليه السلام بالمدينة مسموما يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر، نعم، سنة عشر من الهجرة. وفي تفسير ثعلبي قال يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول حين زاغت الأبصار. وفي كشف الغمة من كتاب تاريخ المواليد ووفاة أهل البيت عليهم السلام رواية الشيخ الأديب أبي محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب عن شيوخه عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة في سنة 10 من الهجرة، فكان مقامه بمكة 40 سنة، ثم نزل عليه الوحي في تمام 40، وكان بمكة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة وهو ابن 53 سنة، فأقام بالمدينة 10 سنين وقبض، شاهدونا، وقبض في شهر ربيع الأول يوم الاثنين لليلتين خلتا منه، وروي لثماني عشر ليلة منه، وقيل عشر خلون منه، وهكذا هناك خلاف من حيث الشهر أي يوم، لكن من حيث اليوم يوم الاثنين. وفيها خلاف تلك الرواية 75 أو 95 من حيث قراءة الرواية، إذا 75 شيء و 95 شيء يصير بين 13 جماد الأولى أو أول جماد الثاني، لكن بالنتيجة سوف أذكر المشهور عند 28 صفر، لكن ما عندنا دليل قوي على ذلك، لكن هذا هو المشهور. الجمهور من أهل السنة، روى الجمهور من أهل السنة وفاة يوم الاثنين 12 ربيع الأول، قالوا ولد يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وقبض يوم الاثنين، يقولون هم هكذا. الأنصاف نحن عندنا المشهور بين الطائفة، توفي المشهور عندنا توفي لليلتين بقيتا من صفر، هذا المشهور عندنا سنة 10 من الهجرة، هذا المشهور عندنا. أما يوم 12 من ربيع من شهر ربيع الأول كما ذكر البعض الكليني رحمه الله، أيضا ذكروا الكليني، لكن بالنتيجة ما عندنا دليل لا على هذا ولا على ذاك، إنما هذا هو المشهور 28 صفر هو المشهور. طيب هذا بالنسبة لوقت الشهادة في هذه الصورة.
بالنسبة لسنة الشهادة
هي تختلف من حيث أول السنة، هل هي شهر رمضان أو أول محرم من هذا الباب، بناء على ذلك. نعم طيب هذا بالنسبة، لا لا في خلاف عندنا كن، لا لا ليس ما ذاك، ذاك الرجل جعلها أول محرم، يعني عندنا رمضان عندنا روايات شيخنا، عندنا روايات شيخنا خلاف شيخنا الخلاف في الهجرة هل كان رمضان أو محرم أول سنة هجرية، والخلاف من هنا هل هو هذا أو ذاك، هناك خلاف عندنا في هذه الصورة. فحينئذ ما عندنا تسالم اتفاق على أنه أول محرم شيخنا، لا ما عندنا هكذا الأطلاق. على كل حال هذا بالنسبة ليوم الشهادة يوم الاثنين، هذا رواية صحيحة كما ذكرناها، و 28 صفر كما هو المشهور، و 10 للهجرة أو 11 على الخلاف. نرجع إلى رواية علي بن سعد بن جعفر قبل أن نكمل عن بعض ما يتعلق بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو في الواقع عندنا بعض الروايات، يعني ليست كثيرة، أنه قبض مسموما، سمته يهودية، أهدت له ذراع شاة فأكل منه وصاحبه، فمات صاحبه صاحب الرسول، وبقي الألم يعاوده للرسول حتى توفي، فنسبت الوفاة إلى السم فتكون شهادة من هذا الباب. بعض علماء يذهب إلى هذا القرآن، نعم يعني لا ذاك ناظر شيء آخر، مات أو قتل أنه انقلبتم على أعقابكم، شيء آخر ذاك من حيث كان الجهاد وما الجهاد، أما أنه في الواقع هو كانت وفاة طبيعية أو سمة كلام هنا كخلاف، ليست رواية صحيحة الوارد بالسم، ليست صحيحة بلا إشكال، لكنها موجودة عندنا موجودة ولكنها ليست صحيحة.
الرواية اليهودية أنها كانت ذلك في سنة حيضة،
لا 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 شيء شيء لا هذا كان هذا الموضوع.
رأيت اليهودي مخصوص لأن ذلك كان عام خيبر، فكيف يقول
مثلا شيخنا؟ نحن قلنا ضعيف. شيخنا لا طبيا ولا سندا، قلنا لم يثبت. نحن لسنا الآن نريد، قلنا لم يثبت، موجود رواية موجود أنه هكذا. طيب إذا نحن نقول شهادة أو وفاة من هذا الباب، ما عندنا رواية معتبرة أنه قتل مسموما، موجودة في كتب التواريخ والسير. لا لا موجودة، بعض الفقهاء يذكرها أيضا، لم تثبت بطريق المعتبر. هو يقول، والشيخ الطوسي إمام سلام الله عليه، الإمام 13 سيدنا، هو قول، هو قول، هو هذا هو هو يذكر. ما أحببت أنا، أنتم سألتموني عن يعني التحقيق، أنا ما أحببت أن أحقق في هذه المسألة أنه قتل مسموما أو لا، والذي يحتاج إلى مراجعة كل ما قيل في المقام. أنا قلت نعم شهيد أو وفاة، يعني ما نريد أن نخوض في هذه القصة. طيب وهذا ليس مهم كثيرا عندنا في هذه الحالة، المهم هناك فوائد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كثير من الأمور. قبل أن نرجع، قلت في صحيح علي بن جعفر، قبل أن ننسى عندنا بعض الأمور في صحيح علي بن جعفر، طبعا يستفاد منها أنه يستحب الخروج يوم الثلاثاء، يوم سهل لين على أن الله تعالى يدور فيه الحديد، ويستفاد منها أن يوم الاثنين يوم شؤم، وما من يوم أشد شؤما من يوم الاثنين. أنا قلت صارت معي حادثة أيضا بالنسبة للسفر يوم الثلاثاء، كنت في الحج سنة من السنوات ولعلها سنة 2001 لعلها، فبعض الإخوة لما حجزوا لي نعم تذكرة السفر في الرجوع أصلا ما كان شيء حتى على الانتظار، فقلنا ما يتيسر لنا هناك كيف نعم ندبر أمرنا. شاهد الحال لما فرغنا من الحج رزق الله الجميع إن شاء الله، فقلت ماذا أفعل؟ راجعت من له يعني في هذه الأمور، يعني راجعتهم فقالوا أصلا لا يمكن، ما عندنا مكان أصلا يعني في الوقت القريب إلا بعد 15 يوم كذا إلى آخره، وبعد العجل هذا لا يمكن الصبر عليه. فأنا قلت تذكرت هذه الرواية أن السفر يوم الثلاثاء حسن، فأنا كنت يوم الأحد، كنت قلت أصبر اليوم الثلاثاء، أصبر اليوم الثلاثاء. هو انتهى الحج يعني نفرنا يوم العاشر لعله، يعني عم ذكر العاشر من حيث الوقت عندي. شاهد الحال فأنا انتظرت يوم الأحد، بقيت يوم، فتذكرت أن يوم الثلاثاء يستحب الخروج، بقيت للثلاثاء، يعني بقيت بعد الحج بثلاث أيام، بعد النفر بثلاث أيام تقريبا أو يومين. فلما وصلت إلى مطار جدة وجدت أناس هناك قالوا لي نحن ننتظر هنا من يوم السبت، باقي نحن في الماء من يوم السبت ما لوجد مكان. هم كانوا موجودين يوم السبت. شاهد الحال إلى يوم الثلاثاء، قلت له على كل حال نرى ماذا يحصل معنا إن شاء الله. فصبرت، هو الوقت بعد الظهر كان ساعة اثنتين، كان معي ناس يعني رأيتهم هناك قالوا لشيخنا نستخير ليش يريدون أن يتوسطوا فلانا، يتوسط لنا فلانا. قلنا لهم نصبر لعله يأتي الفرج إن شاء الله. على العموم فصبرنا إلى الوقت، فصار لما صار الوقت دخل من دخل من كان عنده حاجز كذا، ثم جاء وقت من كان عنده انتظار. أدخلوهم وبعد هناك أمكن كثيرة في الطائرة. فقال تعالى أيضا أنا ما عندي شيء كان بابي. وتأخرت الطائرة ما يقرب من ساعتين، كانوا ينتظرون قافلة أن تأتي وما أتت، يعني بقي فيها حوالي 70 شخص فارغ في الطائرة. فشاهد الحال يوم الثلاثاء، ويعني يستحب فيه السفر، وعلى الأمور إن شاء الله تكون محلولة على كل حال. ففي أيضا استفاد منها أن الولادة كانت يوم الجمعة والوفاة كانت يوم الاثنين. أسد علي بشعفر. بالنسبة ليوم المبعث، ما يعني ما نتكلم عنه كثير، معروف أنه يوم المبعث في 27 من رجب، هذا المعروف بين الطائفة الشيعية، محق أنه بعث بالنبوة في اليوم 27 من رجب، والأخبار بذلك مستفيضة جدا، وهي أكثر من 12 رواية وردت في أبواب مختلفة، ذكرها صاحب الوسائل أكثرها في الباب 15 من أبواب الصوب المندوب، والباب 19 منه، وآخر روايتين في الباب 26 منه. على كل حال أنا أحب أن أذكر بعض الأمور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث شريعته نسخت الشرائع السابقة، إلا القليل من الأحكام بقيت وهي ناسخة، وهذه الشريعة أتت لكل الناس ليس لفئة من الناس أبدا، جاءت الشريعة لكل الناس. وفي وقته صلى الله عليه وسلم كان الناس مختلفين في كيفية العبادة، بعضهم يعبد الأصنام مثل العرب مثلا، بعضهم يعبد النار مثل المجوس، بعضهم يعبد النجوم والكواكب، بعضهم يعبد الملائكة، بعضهم يعبد الآدميين، مختلف كان. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لهم ما هو الصحيح عبارة الله سبحانه وتعالى، وطبعا وعانى ما عانى في هذه الفترة. في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قلنا كثير من العبر والحكم. إذا تأملنا شيئا ما في هذه الفترة القصيرة، نجد أن الشريعة الإسلامية اختلفت عن باقي الشرائع أنها شريعة عامة لكل الناس، وأنها شاملة لكل الأمور، وهذه من خصوصيات الشريعة الإسلامية أنها تشمل العبادات والمعاملات على أنواعها، بل كل شيء له حكم شرعي، كل شيء. وكثير من الأمور التي لم تكن فيها نص، فيها قاعدة عامة، فيها أصل يستخرج منه الفروع، يعني نرد الفرع إلى الأصل، وهذا لا تجده في أي شريعة. يعني خذ مثلا النصارى، طيب ماذا عندهم؟ أصل عندهم شرع بلا شريعة، وين الشريعة؟ وين الأحكام عندهم؟ ما في شيء. ولذا عندهم شيء الوصايا العشر، زي أمور عقلية، وإلا وين ما في شيء، لا أحكام طهارة ولا أحكام صلاة ولا أحكام أموات وأحكام كذا أبدا.
مثل النصارى، هل هي شريعتهم هكذا أنهم كانت لهم شريعة وحرفوها؟
لا، كان لهم شيء حرفوها بلا إشكال. يعني أقول موجود اليوم ما يدعونه، لا يوجد شريعة، ولذا هم انتبه هم لما يشرعون في المجلس العموم مثلا عندهم مقدس هذا، ليش؟ لأن هذا ليس خلاف الشرع عندهم، وهذا الحق عنده هذا، وهذا بخلاف عندنا. نحن عندنا قد يكون الشرع شيء آخر، يأتي عندنا فلاسفة في هذه الأيام يشرعون شيء على خلاف الشريعة، على خلاف الشريعة، وكيف نلتزم به؟ كيف نقبل به؟ هم ما عندهم شيء شريعة وما يشرعه المجلس مثلا أو النواب أو كذا، هذا هو الموجود عندهم، لذا عندهم يكون محترم في هذه الصورة. الشريعة الإسلامية شاملة لكل الجهات أنصافا، وإذا شيء اشتبه عليك رده إلى الأصل. يعني عندنا أصول أصلا يستنبط من خلالها الأحكام، يعني بعبارة أخرى لا يبقى الفقيه متحيرا عندنا، ما عندنا شيء إلا وتجد له حل من الشريعة الإسلامية، من الشريعة الإسلامية. ولتلاحظ كل شيء له حكم شرعي، حتى الأرش في الخدش، إذا خدشه خدش على الوجه يعني مثلا الجلد فقط فيها بعير، إذا خطأ فيها بعير أو أكثر من ذلك مثلا فيها بعيران، عندنا الدامي وعندنا الباضعة وعندنا كبير، وكهذه الأمور المعروفة. وبناء عليه فكل شيء له حكم شرعي. قد يتعجب الإنسان من هذه التفاصيل الموجودة، هذه لا يوجد في غير الشريعة الإسلامية فامتازت. وأيضا عندنا معجزة خالدة، إن في كل الشرائع، كل شريعة لما جاءت، جاء النبي والرسول جاء معه معجزة وذهبت بذهابه. أما الشريعة الإسلامية كان عندنا بعض المعجزات ذهبت، لكن عندنا معجزة خالدة وهي القرآن الكريم إلى يوم القيامة، معجزة خالدة باقية، معجزة، ما عندك معجزات باقية إلا القرآن. مثلا عصا موسى راحت وين بعد؟ مثلا شق القمر، كذا كثير من المعجزات الأنبياء السابقين راحت. أما معجزة الرسول القرآن خالدة باقية أنصافا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بتعاليم، تعاليم إسلامية. ولو أن الناس، أنا أؤكد لك، إذا عنا بعض الروايات جئتكم بالحنيفية السهلة السمحاء، لو أن الناس عملوا على الشريعة لنالوا السعادة الدنيوية والأخروية. السعادة، شريعة سعادة ليست تعاسة. الأحكام الشرعية لما جاءت، الأحكام الشرعية جاءت على طبق مصالح ومفاسد، إذا كان وجوب واستحباب فيه مصلحة، مصلحة ملزمة وغير ملزمة، الوجوب مصلحة ملزمة، الاستحباب مصلحة غير ملزمة، الحرمة فيها مفسدة ملزمة، الكراهة مفسدة غير ملزمة، مفسدة غير ملزمة الكراهة، وهكذا. جاءت لصالح الناس الشريعة، لسعادتهم، لكن كثير من الناس حولوا للتعاسة. إذا تذكر لهم اليوم الشريعة الإسلامية، لا يقول ما نريد، وإن طبقتم الشريعة لاحظتم الشيء الحسن منها الشيء الصحيح وهكذا. وبناء عليه فالشريعة جاءت لسعادة الناس. وأيضا نلاحظ الجهات الأخرى فيها، مثلا جهات الأخلاقية، هذا في الحديث الشريف المعروف، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لأي شيء ماذا تقول؟ وإنك لعلى خلق عظيم، على خلق عظيم. وكان يعلم أصحابه الآداب والأخلاق، وليس فقط مسألة حكم شرعي وحق، لا، مسألة أخلاق أيضا. إذا كان رسول للإنسانية، رسول الله، رسول المحبة والرحمة والرأفة، تقول آية الشريف لقد جاءكم رسول الله عزيز علي ما عنتم حريص عليكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم ما عنتم عزيز بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذه كلها صفات اجتمعت بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب فهذه الأمور إذا الإنسان أخذ بها أنا أقول ولو أخذ بعض الشيء يستفيد منها ولو أن الناس أخذوا بكلها نعم لاستغنوا عن كل شيء أصلا الناس استغنوا واقعا ولكن لسوء حظ الناس تركوا الشريعة الإسلامية فأدى بهم الحال إلى ما أدى. وقبل أن نختم هناك شيء حصل يعني شيء حسن هو بالنتيجة يعني هذا الحاصل فيه أحكام شرعية فيه أمور أحكام وأخلاق وإلى آخره وهو ما حصل في حجة الوداع. ما حصل في حجة الوداع معروف عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة ما حج إلا حج واحدة حج وداع. ولذا في صحيح معاذ بن عمار صحيح رواية عن عمار الطويلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما هاجر إلى المدينة لم يحج فأنزل الله تعالى عليه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أقام بالمدينة 10 سنين لم يحج. الرواية تقول أقام 10 سنين لم يحج حتى نزلت الآية الشريفة فلبى بالحج مفردا وفي الواقع قارنا. الرواية تقول مفرد لأن تقول وساق معه 66 بدنة وهذا حج قران ساق معه 66 بدنة. وطبعا أعلم المسلمين أخبرهم أنهم يحج وكثير من الناس حج معه في ذاك الوقت وهي الحج الوحيدة حجها بعد الهجرة ما تعرف بحجة الوداع. الرواية طويلة إلى أن يقول فنزل عليه جبرائيل وهو على المروة فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق الهدي. قال هذا جبرائيل يأمرني من لم يسق هديا فليحل ولو استقبلت من أمري مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم به ولكن سقت الهدي. ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. يقول أنا سائق الهدي لكن من لم يسق هديا فليحل. هنا صار بالنسبة لحج تمتع. هنا العرب ما كان يعرفون هذا النوع من الحج كان عندهم فقط حج إفراد وحج قران ما في تمتع. كان حصل الحج بالنسبة لحج تمتع في حجة الوداع لما نزل جبرائيل عليه السلام وهو على المروة أمروا أن يحلوا يعني يبدل الحج إلى تمتع. قال ولو استقبلت من أمري مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم به ولكن سقط الهدي. ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. فقال له رجل من القوم نخرجن حجاجا ورؤوس ذكورنا تقطر. قال أما أنك لن تؤمن بعدها أبدا. صار معروف الرجل أنكر المتعة ما قبله. ما قبله هذا الحكم من الرسول. قالوا أما أنك لن تؤمن بعدها، وفعلا لم يؤمن بها، أنكرها عمرة متعة الحج ومتعة النساء. فقال له شراك بن مالك الخثعمي: يا رسول الله علمنا ديننا، فهذا الذي تأمرنا به لكل عام قبل عامنا هذا، وهذا شيء جديد، ما عندنا تمتع، كان يعني هذا الحج التمتع ما كان موجود، هذا الذي تأمرنا به لعامنا هذا ولكل عام، قال: بل إلى الأبد ليوم القيامة. ثم شبك أصابعه بعض إلى بعض وقال: دخلت العمرة في الحج اليوم القيامة. يا عمرة مثل متعة التمتع، لأنه لا تنفصل عن حج التمتع. يعني ما يصير الإنسان لا يجوز له أن يذهب للحج يأتي بعمرة التمتع ويقول العام الآتي آتي بحج تمتع، لا، الأمر باطل. أما بخلاف حج الإفراد حج الكرام، يأتي بحج إفراد ويمكنه بعد ذلك يأتي بعمرة مفردة، يأتي بحج كرام وأنت بعد ذلك يأتي بعمرة منفصل. أما إذا كان الحج تمتعا، لا، العمرة دخلت في الحج يوم القيامة مرتبطة. ثم الرواية تقول: وقدم عليه علي بن اليمن، الأمير كان باليمن، قدم على رسوله وهو بمكة، فدخل على فاطمة عليه السلام. هنا أيضا نستفيد شيء، أن الزهراء عليه السلام أيضا هي الحج الوحي حجتها، يحجته لحجت، فدخل على فاطمة عليه السلام فوجد عندها ريحا طيبة، ووجد عليها ثياب مصبوغة. قال: ما هذا يا فاطمة؟ أحلت من أحرامك. العرب ما كانوا يعرفون هذا الحج، عندهم حج إفراد وحج كران كان. قالت: أمرنا رسول الله بذلك صلى الله عليه وسلم، فأنا امتثلت أمر الرسول. الرواية تقول: فخرج علي عليه السلام مستفتيا ومحرشا عليها، يعني مهيجا على فاطمة، طبعا هذا تفسير هذه. فقال: يا رسول الله، وجدت فاطمة عليها ثياب مصبوغة أحلت من أحرامها. قال: أنا أمرت الناس بذلك. ثم قال: وأنت يا علي بما أهللت؟ تفضل، أنت ماذا تفعل أنت؟ لأن عاصر عند الحج تمتع، أنت ماذا فعلت؟ قال: قلت إهلالا كإهلال نبيك. طلع عندنا في الحج يجوز، ومجمة مسائل في الحج، إذا أنت ذهب للحج تعرف شخص معرف أو شيخ، تقول: والله أنا أهل إهلال الشيخ فلان، ثم تذهب إلى مكة تقول له: أنت بماذا أهللت؟ ويقول لك: من حج أفراد. يقول: أنا صار حج أفراد، تمتع أنا تمتع، يجوز إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كن على إحرامك معي. فبناء على ذلك، لأنه ساق عليه أيضا 33 بدنة، قال: فكن، لأنه حج كرام، كن على إحرامك معي. ده صار حج تمتع في حجة الوداع. ورواية صحيحة، رواية صحيحة في هذا السؤال. بعضهم قال، وأختم في هذا الخطبة، قال أن الرسول لا تفسير هذه. نحن اليوم عندنا، لا أقول عندنا مشكلة، يعني مرة نتعاطى بالظاهر مرة بالواقع. بالنسبة للأئمة عليهم السلام، الأئمة عليهم السلام كانوا يتعاطون بالظاهر مع الناس، هذه قاعدة عامة، إذا كانوا يطلبون الشهادة وكذا وإلى آخره، يسأل عن فلان ويقول: أنا ما أعرف وما أدري. حتى الرسول لاحظ الرواية قال: ولو استقبلت من أمري مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم به، يعني ما كنت عارف. والرسول كان يعرف، لكن كان يتعامل بالظاهر مع الناس، بالظاهر كان يتعامل، ولا هي ندم، يعني هي ندم بالنتيجة، يعني ندم على ما فعل، لكن هذا في الظاهر. في الواقع شيء آخر، يعني نحن بمقتضى الظاهر هكذا وجد عندها كذا، ليش فعلت كذا بهذا المعنى، يعني كظاهر الحال. نحن لا نتحاسب، لا نتعامل على الأم كأنهم يعني مع الناس، هم لا يتعاملون مع الناس أنهم يعلمون الغيب ومعصوم كذا، لا، يتعاملون بالظاهر مع مثل الناس يتعاملون بهذا المعنى. على كل حال بقي شيء قبل أن نختم في هذه المسألة. بعض قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لكن طبعا هذا ليس موجود في الصحيحة في صحيح معاذ بن عمار، بعضهم ذكرها، قال خطب الناس بمنى يوم العيد بعد الظهر، فقال ألا أن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، أشهر الحرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحج والمحرم ورجب مضر، يعني منفصل. طبعا أشهر الحرم لها أحكام خاصة، أشهر الحرم من جملة أحكامها من حضرني الآن، لو أن الإنسان قتل في أشهر الحرم ولو خطأ عليه دية وثلث. في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل قتل في أشهر الحرم قال عليه دية وثلث دية، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قلت الرواية تقول، قلت هذا يأتي فيه العيد وأيام التشريق يدخل فيه، كيف يصوم شهرين ويدخل العيد وأيام التشريق؟ قال يصومه فإنه حق النزم هو، لأن نحن ذهبنا أن إذا شخص قتل في أشهر الحرم وكان يصوم شهرين متابع أشهر الحرم ودخل فيها يوم العيد يصوم يوم العيد فيها، فإنه حق النزم هو، خلافا للسيد الخوي رحمه الله وبعض الأعلام حيث لم يذهب إلى ذلك. على كل حال قال ثلاثة متواليات ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان، ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. شاهد هنا هذه الأمور الثلاثة، انتبه شيخنا، هذه الأمور الثلاثة الإسلام شدد عليها كثيرا، حتى أن العلماء اليوم يحتاطون فيها ما لا يحتاطون في غيرها، في الدماء والأعراض والأموال، بل يذهبون إلى صلاة الاحتياط فيها دائما في هذه الأمور الثلاثة يحتاطون. لذا إن دماءكم وأموال وأرضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، الاحتياط فيها حسن دائما هذه الأمور الثلاثة. وللأسف بعض قد يخوض في هذه الأمور ولا يلتفت، وهذه أشد شيء احتياطا عندنا هذه الأمور إلى آخره من الخطب الشريف. على كل حال فسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سيرة عطرة، لو أن المسلمين أخذوا بتعاليم الرسول ولو في نصف التعاليم لكانوا اليوم في سعادة، ولكن لسوء حظهم يتركون تعاليم الرسول ويعملون بتعاليم غيره، كل ما يأتي من الغرب لنا يكون حسن مستحسن، بل مقدس عند البعض، مقدس عندهم، ويتركون الشريعة الإسلامية. والحمد لله رب العالمين.